أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كان الحديث عن الفصل بين البكاء على الإمام الحسين عليه السلام وبين تزكية النفس. هذا المرض الذي ينتج عنه أن الشخص يهتم بالبكاء على الإمام الحسين سلام الله عليه، إلا أنه لا يوظف ذلك، لا يستثمر ذلك في باب تحسين الأخلاق، فيبقى يتصرف مع الناس من حوله كما جرت عادته. ومن أين جاءت هذه العادة؟ جاءت من خارج الجو الديني، جاءت من البيئة، المجتمع، وسائل الإعلام، المدرسة، الأشخاص الذين عاشرهم، فتكونت فيه خلطة معينة أصبحت هي ثقافته وتتحكم بخصوصياته في السلوك والتعامل. إذن هذا المرض الذي هو الفصل بين البكاء على الإمام الحسين عليه السلام وبين تحسين الخلق، تقدم معنا أنه ينتج من مرض مركزي اسمه الفصل بين التدين وبين حسن الخلق. الفصل بين التدين وبين حسن الخلق. عندما نرجع إلى القرآن الكريم وإلى الروايات وإلى سيرة المعصومين، نجد أن التدين هو الأخلاق، لكن نتيجة إمبراطوريات الجور وحكام المنحرفين وعاض السلاطين والغزو الثقافي، أصبحنا في وضع أن الشيخ قد يقتنع بأن التدين لا علاقة له بعدم الصبر، أو الصبر لا علاقة له بكظم الغيظ أو عدم كظم الغيظ، لا علاقة بين التدين وبين مسألة تحسين الخلق. بمعنى أن تحسين الخلق الذي هو الهدف من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يصبح الفصل بينه وبين التدين مستحكما. هذا المرض هو بمستوى أن يقال إن هذا الشخص مؤمن لكنه لا يوحد الله. مؤمن وما بيوحد الله، كيف يعني مش مؤمن؟ متدين لكن أخلاقه مش منيحة، مثل مؤمن لكن لا يوحد الله، نفس الشيء. التدين هو تحسين الخلق، التدين هو خروج من اتباع الهوى إلى طاعة الله عز وجل. فإذا كان الإنسان يتبع هواه، ردة فعله على كل ما يواجهه تنشأ من أهوائه، من رغباته. هذا الإنسان هو مشرك، ليس متدين. ومر توضيح هذه الإشكالية في السابق، لكن لأجل أن يرتبط الحديث مع موضوع الليلة التي هي تتمة الحديث السابق البارحة، هذا المرض الذي هو الفصل بين البكاء على الإمام الحسين عليه السلام وبين تهذيب النفس، ينشأ إذن من مرض مركزي هو الفصل بين التدين وحسن الخلق، وينتج عنه من العوارض المرضية ما ذكرته البارحة، المرض الأول أو الظاهرة المرضية الأولى التراجع في التدين. واحد على أساس المتدين وبيبدي يهتم بحضور مجالس سيد الشهداء، بالأثناء بيعمل بعض الأعمال المستحبة تساعده هذه المجالس على الاهتمام بالمستحبات، لكن الشيطان بالمرصاد ويريد أن يكمن له ليخطفه في الوقت المناسب. بعد فترة يرى هذا الشخص أنه هو متدين ويعمل أعمال عبادية ويبكي على الإمام الحسين، لكن ما حصل الأمور اللي بتصور أنه بحصلها، أو أنه يسمع عن حالات روحية هو لم يستطع أن يصل إلى مثلها فيتراجع تدينه، أو أن يراوح مكانه بظل مطرحه فترة طويلة ولا يؤثر فيه كل ما يفعله، أو يحبط. الإحباط مر حديث عنه، ذكرت قصة هذا الشخص اللي جاء إلى العراق ورأى كرامة بعد أن لم يكن قد رأى كرامات نتيجة عبادة 20 سنة ربما، وهذا النوع من الإحباط. أو أن ينتكس فيترك الأعمال العبادية، يعني واحد متدين عم يعمل أعمال عبادية بعد فترة إما بيتراجع تدينه أو بيظل مثل ما هو، أو أنه لا يحبط أو ينتكس. الانتكاس بمعنى أنه يخرج من كل قناعاته الدينية، بطل يعمل مستحبات، بيظل أنه بيعمل الواجبات أو بعض الواجبات، لأنه للأسف منتشر مرض أن نأتي بثلاث أرباع الواجبات ونترك ثلاث أرباع المحرمات، المرض الذي أسميه مرض الحكم ونص، ثقافة الحكم ونص، يعني بدل ثقافة الأحكام الخمسة يصير عندنا ثقافة الحكم ونص، ثلاث أرباع الواجبات وثلاث أرباع المحرمات، احنا ونتكيف نكيف أنفسنا مع هذا ونعتبر أنه هذا التدين. أما الأخلاق والتزكية أصلا مش وارد، فالذي ينتكس يرجع إلى هذا الوضع. الانتكاس عند بعض أهل العبادة يساوي الارتداد، أنه واحد بيكون يعني كأنه ارتد، لكن طبعا ما منقول ارتد لأن المرتد هو الذي يخرج من الدين، هذا بعده بيصلي وبصوم لكن هو شبه المرتد لأنه كان عنده أعمال كثيرة يقوم بها وتركها، كالذي يهتم بالأمور الرياضية بفترة لفترة بشكل منتظم ثم يترك نهائيا. شو الأثر اللي بيتركه هذا على جسمه؟ ترهل الجسم وما شابه. الشخص الذي يهتم بأمور عبادية ثم يترك فجأة يصل الأمر إلى حد أن هذا الفعل يشبه الارتداد، ليس ارتدادا لكن يشبه الارتداد. هذا الفصل بين التدين وحسن الخلق الذي ينتج عنه الفصل بين البكاء وحسن الخلق، هذا المرض يجعل صاحبه مصداقا للآية الكريمة، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وآخرين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. المؤسف أن هذه الخلطة جماعة الخلطة كثار، يعني كل منا ينبغي أن يتصرف على أساس وما أبرئ نفسي، لكن كل منا ينبغي أن يدقق في خلطته ليعرف خصوصياتها، من أين أتي، ما هي المشكلة التي تجعل تدينه إما يتراجع أو يتباطأ أو يحبط، تجعله يحبط أو تجعله ينتكس في التدين. الخلطة ما هي؟ اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني في حسنات وفي محرمات في سيئات، هناك طاعات وهناك معاصي. هالخلطة شو بتسوي؟ تترك في كل شخص آثارها بحسب طبيعة الخلطة. إذا كانت الخلطة تتضمن ذنبا كبيرا من قبيل مثلا عقوق الوالدين، فتكون النتيجة المرضية الظاهرة المرضية ظاهرة خطيرة جدا. إذا كان السبب في المعاصي في هذه الخلطة مثلا الغيبة الكبائر كذلك مسألة خطرة جدا، إذا كان السبب في هذه الخلطة الظلم وعدم كف الأذى، طيب الظلم مرتعه وخيم بالنتيجة لابد وأن تظهر آثار هذا الظلم في سلوكه في تصرفه، هي الخلطة لأجل أن نتعرف على أنواعها. كانت الوقفة التي وعدت البارحة بتكميلها اليوم، هي الخلطة أسوأها، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخر سيئا، أسوأ أنواع الخلطة هو الذي يجمع بين معاصي عديدة، بين أمراض عديدة سأذكرها الآن. وأقل هذه الخلطات سوءا الذي يكون ناتجا عن معصية واحدة، عن مرض واحد، باعتبار أن تجمع المعاصي المتعددة، يعني مثلا واحد بيغتاب ويؤذي ويصدر منه عقوق، وهناك ضعف في علاقته بإمام زمانه، هناك ضعف في مسألة فهمه للتقليد والعلاقة بالمرجع، وبالتالي هناك ضعف في معلوماته الفقهية والشرعية وغير ذلك. عندما تجتمع في الخلطة هذه الأمور كلها، وبالأثناء ممكن يكون من جملة الأمراض أنه من أهل الصلوات الأربع مش من أهل الصلوات الخمس، لأنه السهر عنده من أصول الحياة والتقدم والحضارة، وإذا ما فاع صلاة الصبح مش مشكلة، بعدين بيقضيها وما بيقضي ما بيقضي، ويقيم على هذا إلى حيث أنه أصبح من أهل الصلوات الأربع. طيب هي الخلطة كيف راح تصير لما فيها كل هالخصوصيات؟ يعني مثلا إذا ما كان في أنواع من السموم، أنواع من مواد التفجير، كيف تكون النتيجة؟ هذه المعاصي خصوصا الكبائر تحليلها لا يعرفه إلا من أظهره الله عز وجل عليه المعصوم. قطرة من المعصية الفلانية مثلا من الغيبة، شو خطورتها؟ أخطر، مر معنا، أخطر من كل نيران الدنيا. الغيبة التي يخلد الإنسان لأجلها في النار من الكبائر، يعني نار الغيبة أشد حرارة وخطورة من كل نيران الدنيا، هي معنى أنه يخلد في النار لأجلها. ومر معنا رأي الإمام الخميني رضوان الله عليه بمراتب النار ثلاثة ومراتب الجنة ثلاثة. إذن هذه الخلطة بحيثياتها ينبغي أن نطيل التعرف على أقسامها ونراقب أنفسنا، يا نفس من أي الأنواع خلطتك؟ اللهم أعنا على أنفسنا. هذه الأنواع هي كما يلي: أولا تقدم معنا بعضها، تقدم ثلاثة ورح أذكرهم بشكل سريع ثم أقف عند البقية بشيء من التفصيل. بناء التدين على العجب والتكبر. واحد جاي للتدين لكن جاي وبيعتبر حاله أنه هو بعيد عن جو التدين، وأنه هو غريب جاي لجو جديد وأخطأ وكان مبعد، بيكون عنده شيء من التواضع، شوي شوي بياخذ وجه، فبتكون النتيجة أنه أول شيء بصير يفكر أنه الحمد لله يعني في مثلي، يعني بعدين أنه بصير يتصور أنه لا اللي مثله لال، بعدين مثلا وهكذا يبدأ العجب يغزوه. ليش؟ لأنه أرى له دعاء كمال مثلا، عاش حالة روحية معينة، فبتصور أنه هو بيصلى عذيله، والشيطان شو عم بيسوي؟ شيطان ناطره حتى يصير عنده بذرة عجب وكبر له إياه، بيجي يصير يفكر أنه في شيء من شوفة الحال. الشيطان بيقول له اتق الله، لأنه بده يتمكن منه. أول شيء بصير الشيطان يوعظ أنه أصحك تصاب بالعجب. بعدين طبعا اللي بده يتوسع بها الأمور جيد أن يقرأ ماذا كتب الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الأربعون حديثا عن الرياء، والخصوصيات اللي بيجي الشيطان بصير يلقنها لإمام الجماعة أو لغير إمام الجماعة، وأنه مثلا أنت إذا اشتغلت هيك بتحصل ثواب إلى آخره. لكن باختصار أن الإنسان يأتي إلى التدين وهو يريد أن يكون متدينا حقا، بعد فترة بصير هيك يستطعم، بحس أنه هو من أهل هالبيت ومن هالجو هذا، بعدين بيوصل لمرحلة. طبعا ممكن نكون نحن حاكين هالحكي أو حدا منا شايف، بيقول الحمد لله أنا من أول التزامي ما بعرف اللي الله حرمه، وبيمسك ثوبه هيك، هذا حالة شعبية متعارف ودارجة، ما بعرف اللي الله حرمه يعني أنا معصوم معصوم. طيب التدين الذي يبنى على العجب، شفت الحال، والتكبر، خلينا ننتبه، ما حدا إلا بيشلق حاله بحجر كبير، لأن الشيطان بالمرصاد. الدعاء ليربينا في بالضمن العبد الحقير الفقير الذليل المسكين المستكين، إنه انتبه أنتم الفقراء إلى الله. إذن ما في مبرر أصلا، ما في أي مسوغ لشوفة الحال، هذا الأمر بننسى، بصير واحد متدين على طريقته، فإذا شف له منام وضبط معه ثاني يوم خلاص هو صار وحي يوحى. وكيف بصير من أسباب الانحراف العجيبة أنه الشيطان بصير يخليه يقبض حاله بالمنام. ألا إذا بتلاحظوا المفارقة، أنه واحدنا هو وفايق، هو مستيقظ وبالمسجد أو بالمسجد الحرام أو بالمزارات وبيغتاب بيرتكب كبائر، طيب ليش بس النام بصير كلام مناماتنا بصير وحي يوحى، بصير حتى ما بيعود يرد على اللي بفسر له المنام، هو جاي بده حدا يفسر له المنام مثل ما بده، فإذا ما فسر له هيك هو عارف، هو الشيطان خلاه يصير عنده عجب بحيث أنه يقلد نفسه، وهذا مسرب من مسارب التدين الكاذب، مسرب من مسارب العرفان الكاذب، أنه واحد يبني تدينه على العجب والتكبر. طيب المرض الثاني، الفصل بين التدين والأذكار، مداومة الذكر، أنه بيقول لك هلأ بتلاقي مشايخ كثير وكوادر بلبنان وبإيران وبالعراق وبالدنيا كلها، أنه يعني شوي سيري مثلا بلبنان، تعبير سيري، بمناطق تانية انه بيعبروا بحسب المصطلح الموجود عندهم، بس انه ما في داعي للاذكار، هذا مو واجب خلص. هذا نمط من التدين منتشر بشكل عجيب، وهذا هو الفرق بين خط الامام وغيره. هلا في خطوط تانية مش ملتقي سياسيا مع خط الامام، بيركزوا على بعض الامور العبادية، لكن الامام خط الامام يتميز في انه تظهير الحقيقي للإسلام، الإسلام يجمع بين كل الخصوصيات، يعني جانب المرابطة ضد العدو، جانب التتبع أخبار السياسي وحمل هموم المسلمين، جانب الأذكار، جانب الخصوصيات كلها، هذه جامعية الإسلام، والذي يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت يجب أن يلاحظ هذه الخصوصية. مثلا الناحية الأمنية، إذا واحد ما عنده حذر أمني ما بيقدر يواجه إبليس أبدا أبدا، لذلك ينبغي أن يكون أقوى الناس في البعد الأمني هو المؤمن، لأنه يظل بيفكر بأحابيل الشيطان. الله عز وجل قديش مدرس الأجيال أمن بالقرآن الكريم، عمليات الشيطان، يراكم من حيث لا ترونه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أو مثلا بخيله ورجله، إلى غير ذلك من عمليات الشيطان، عجيب تركيز عليها بالقرآن الكريم، لنحذر. فإذا الشخصية المتدينة هي الشخصية التي تجمع بين هذه العناصر وبين هذه المقومات. فلو فرضنا أن واحد متدين ويداوم على الذكر لكن لا يحمل هموم المسلمين، إذ في نقص في تدينه. وأما بالنسبة للذكر، فلأن الذكر محل تأكيد عجيب في القرآن والروايات، وأيضا مرة حديث كيف البارحة فلا أطيل. السبب الثالث أو الظاهرة المرضية الثالثة اللي بتسبب هالخلطة اللي الآن عم بحكي عن أنواعها، ضعف العلاقة بإمام الزمان، وقد تقدم أيضا الحديث، له عودة إن شاء الله هذه الليلة. مرض الرابع عقوق الوالدين. نحن في عصر الطابع العام فيه عقوق الوالدين، ولا تقل لهما أف، ما في مسلم ما بيعرفها، لكن ترى من البساطة أنه الولد مثلا يرفع صوته بوجه أبوه أو بوجه أمه، أو أنه مثلا يأشر بإيده هيك أنه خلصونا أو اسم الله أو ما شابه، هذا من العقوق الذي هو من المراتب السيئة الدنيا، مش العالية، مش يعني الخفيفة مش الشديدة. الوضع العام وضع أن مجتمعاتنا تعاني من مرض العقوق. إذا لاحظنا فقط تعبير الإمام السجاد سلام الله عليه أن الإبن ينبغي أن يهاب والديه كما يهاب السلطان العسوف، بس إذا التعبير لاحظناه صرنا نقارن كيف الوضع في باب بر الوالدين في مجتمعاتنا. المسألة ما بتحلها أنه في التظاهر يا أبوي ويا أمي ومدري شو، لا لا لا، حقيقة ماذا هذا الأمر. إذا أردت أن أقف عنده بموضوعية وبدقة، هو من أكبر الأمراض التي تضرب شخصيات المتدينين في هذا العصر، وخصوصا الشباب والشابات خصوصا. وقد لا ينتبه إلى أن هذا المرض يمنع من التدين، هذا المرض يؤدي إلى جهنم وبئس المصير، لأن الله عز وجل توعد على العقوق بالخلود في النار. إنسان مأمور بأن يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأمور أن يوحد الله عز وجل وبجانب التوحيد وبالوالدين إحسانا، وهو يريد أن يصلي وهو يحمل عبئا من أعباء العقوق في نفسه وقلبه وكيانه. مثلا أنه والله الشاب بده يصير متدين، ممكن والله والده عامل، هل قد لا أهله علموه، هل قد معلوماته، بيعرفش بعض التفاصيل، فبصير يشوف حاله أنه أفهم من أبوه. هذا أبوك، ما تنتقده فيه موجود فيك، الجينات الأساسية، الحيثيات الأساسية، والعلم إذا علمه معرفة، تدين مش بالحكي، ممكن يكون فلاح لكن هو أفضل عند الله من مرجع. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ترى الرجل لا يكاد يبين حديثا وإن قلبه ليزهر لأهل السماء كما يزهر الكوكب الدري لأهل الأرض. ما بيعرف يضبط كلمتين وراء بعضهم. فبيجي الشاب بده يصير متدين، أو الفتاة لأنه درسوا هن جامعيين أو مثلا بعضهم قبل الجامعة، ومع ذلك بصير يشوفوا حالهم أنه هن مثقفين وإلى آخره، وبيعرفوا لغة أجنبية، وهذا الفلاح شو بيعرفوا، هذا العامل شو بيعرفوا. فيبنى التدين على العقوق، هذا التدين لا ينتج. الحل ما هو؟ الذي يجد في نفسه عقوقا حله أن يقبل يدي والديه يوميا ويصر على تقبيل الرجلين حتى يكون حقيقة في الخط الذي أراده منه الله عز وجل. طيب، فلو فرضنا أنه هالوالد مش متدين، في شغلتين هون، في التدين في الأبوة، تحافظ على طاعتك له إلا إذا أمر في معصية، هذا شيء تاني، أمر في معصية تتخلص بلطف ولا تضرب مسألة بر الوالدين أبدا. حتى لو فرضنا أنه أصلا لا يعرف شيئا من التدين، أو فرضنا أنه كافر واستعمل هذا الأسلوب معه للهداية، يعني أدعو الله عز وجل له. وعنا فيما روي عن المعصومين صلاة الولد لوالديه، كما أن من المرويات صلاة الوالد لولده، يعني الأب أو الأم بيصلوا لهداية الولد. الفتاة التي تريد أن تهتم بحضور مثلا الندوات، دورات، دروس، مسيرات، مظاهرات، وأمها بالبيت مريضة بحاجة إلى مساعدة، وين بصير الوعي والتدين والفهم؟ أن تخدم أمها. هذا البر ينبغي أن يكون واضحا وهو عبادة. فلو فرضنا أن واحد شخصا منا بنى تدينه على أساس عقوق الوالدين، هل يمكن أن يصل إلى شيء؟ أبدا. يعني مثلا في مكان ما نجد أن هذا المبنى جهز، خزانات الماء مملوءة والتمديدات من أحسن ما يكون، لكن في سكر معين مسكر، أو نزل مثلا اسمنت ببعض التمديدات بقصل من هالقصاطل، أو مثلا هوا خلص ما عاد في مويه. العقوق قد يجعل الشخص في البداية انه اعماله موجودة، لكن مع وقف التنفيذ، وان كان يعني يظهر من خصوصيات العقوق الروايات وبعض المنقولات، العقوق يصل الى مرحلة ينسف كل سجلات، كل حسنات، كل صحائف الشخص البيضاء، ينسفها يحرقها، لا يبقي منها ولا يذر. طيب فكيف بده واحد يكون متدين، يكون متدين وهو يبني تدينه على العقوق؟ المرض الخامس من أمراض الخلطة التي تجعل التدين مريضا وتهدد بسوء المصير، أذى الآخرين وظلم لهم، الأذى. للأسف أن الثقافة السائدة في العالم ثقافة الاستعراض والعلو في الأرض، ويتلازم الاستعراض والعلو في الأرض مع أذى الآخرين، كأنه الحضاري اللي بيفهم هو اللي بيأذي غيره. طبعا ما تسمعونه عن بعض الأخلاق في الغرب، أخلاق تجارية ومصلحية وما إلى محل من الأعراب، لأن الثقافة الغربية المادية مبنية على أن العالم يدار على أساس حق النقض الفيتو، وأن العالم كله كما لاحظنا في مسألة الملف النووي يحارب إيران، يعني يحاصر إيران، وعد الحصار مستمر رغم هذا النصر النووي العجيب اللي تحقق. كل العالم الذي كان يحاصر إيران وما يزال يريد استمرار محاصرتها هو يمتلك السلاح النووي، والدولة العبرية بإجماع الكل معروف عند الكل عندها سلاح نووي، لكن لا أحد يتكلم. هذا العالم الذي يتصرف على هذا الأساس ليس أخلاقيا إطلاقا، ومجتمعاتهم التي تقبل منهم هذا التصرف لا تعرف شيئا من الأخلاق ولا شيئا من الإنسانية. المجتمعات التي ترى ما يجري في فلسطين يوميا، أو ما يجري في سوريا يوميا، أو ما يجري وترى أن دولها تدعم هؤلاء الذين يجزرون سواء في فلسطين أو في سوريا أو في العراق أو في أي مكان، أو في ليبيا الآن، أو ما تفعل طائرات بلا طيار في الباكستان واليمن، الشعوب التي ترى هذه الأمور وتسكت وتتكلم عن حضارة وعن رقي وعن تقدم هي شعوب متخلفة ورجعية لا علاقة لها بالإنسانية، تغلب عليها النزعة الحيوانية حقيقة، ولا تفكر إلا بالأكل والشرب ووضع الاقتصاد الداخلي، وليكن في الدنيا ما كان. طيب إذا تركنا أنفسنا نبني ثقافتنا على أساس السائد الثقافي، على أساس الثقافة الموجودة بالعالم، نحن نصبح نتصرف هكذا، يصبح لكل منا اعتقاد بأن له حق النقض الفيتو. الرجال ببيته بصير يتصرف على الأساس، والمرأة كمان هيك، وإذا واحد بده يمرق بالشارع سيارتين مثلا التقتا بمكان، التقى السائقان في مكان، كل شخص يعتبر له حق التقدم والآخر لازم يرجع، لأن الأساس الذي بنيت عليه الثقافة ليس أساسا صالحا، ليس عبارة عن كف الأذى، وإنه عبارة عن الظلم. إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، والشاطر بشطارته. الثقافة السائدة، خلينا ننتبه لأنفسنا، سنحاسب أنا وأنت الكل، بدنا ننتبه لأنفسنا، نحاسب يوم القيامة. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إنها أن تكو إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله. حبة من خردل، أن لا نظلم، نريد أن نقتدي برسول الله وأمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام، أن لا نظلم. أما أن يبني الشخص منا عمره تدينه على الظلم فإن النتيجة دمار، الظلم يقضي عليه، الظلم يذر الديار بلاقع، مش بس الشخص بينقض عليه، بيته بيتدمر، بيته المبنى يعني بيتدمر، وأسرته تتمزق ولا يبقى شيء، لأنه بنى سيرته على الظلم. فإذا كان شخص ظالم لا يتظاهر بالتدين أقل خطر منه، طبعا ظلمه هذاك خطير، لكن هذا متدين عامل حاله متدين وهو ظالم، يعني هو فرعون صغير صدام صغير بس عامل حاله أنه متدين، هذا بلاء كبير لا بد من الوقوف عنده والتفكير به. وقد تبتلى به المرأة، وقد يبتلى به الرجل، قد يبتلى به الشاب، الفتاة، أي إنسان، مشكلة نفس بشرية. هنيئا لمن لم يكن في صحائف أعماله ظلم لأحد. طيب لضعفنا لا نستطيع إلا أن نظلم، نقع. المهم بالدرجة الأولى أن لا يكون هذا الظلم بناء لقرار مسبق، أنه واحد ناوي بده يظل يظلم، أنه هو هيك هيك جاي عباله، واللي مش عاجبه يصطفل. خلينا بالأول نطلع من هذا البير، بئر المستنقع الشيطاني، اللي هو انه اريد ان يعني ان يأخذ الشخص قرارا بانه يبني حياته على الظلم. لازم مرته تفزع منه، لازم هالولد يفزع من امه، لازم الجار ناطور خصوصا لازم يعرف حدوده، بده يكون في وهر. شو هالشغل هذا؟ وين الانسانية؟ هذه حيوانية، هذا افتراس. الإنسانية رأفة، حنان، لطف، شفقة، عطف، إيثار، خدمة، تضحية. الهلاك، الأذى للآخرين الذي يستتبع الهلاك يشمل الحالات التالية من جملتها: الاستخفاف بالآخر، استخفاف وعليكم السلام مثلا، استخفاف هذا، هذا إنسان مثلك مثله، أنت مكرم عند الله هذا مكرم عند الله، أنت أهلك تعبوا فيك هذا أهلك، إنسان هذا مشروع إنسان، تريد أن تتكلم معه ليش من رؤوس شفافك؟ على إيش؟ على أساس؟ في مشكلة بينك وبينه؟ قديش في مشاكل بينك وبين آخرين؟ هو مقصر معك؟ قديش مقصر مع الله عز وجل؟ روايات البشر أن يقابل الآخر ببشر، روايات عجيبة. هذه الروايات تدل على تؤكد على عدم الاستخفاف. ردة الفعل الحيوانية أنه مثلا والله هو السيارة غصبا عنه مش قصده ضربت بسيارتك، بينزل ردة الفعل الحيوانية. شو البعيد حيوان مش شايف قدامك؟ طيب وين التأكد؟ خلي تثبت نشوف أنه هذا ما عليه حق ولا لا. بعدين مش أضعف الاحتمالات أنه واحد يتعمد أنه يضرب سيارته؟ إذا أضعف الاحتمالات، ثم لماذا لا يدخل هذا الشخص بحسابه أنه بكرة هو رح يصير معه هيك؟ لا، ننقل المثال من الشارع للبيت. المرأة غلطت غلطة مثلا، كسرت شيء، أو غلطت غلطة وقالت كلمة. طيب خلي بالمقابل نخلي مجال للمواجهة، لمواجهة الإساءة أو السوء بإحسان. المرض الآخر السادس بحسب الترتيب هون الغيبة. الغيبة صايرة ممكن والله بعض البيوت قليل ما بيأكلوا فواكه، بس التفكه صاير الأكثر انتشارا الغيبة. والعجيب أننا كلنا نعلم أن الغيبة أشد من الزنا وأن الغيبة من الكبائر، لكن في إدمان على مخدرات الغيبة، مخدرات الغيبة بشكل يعني عجيب. سأذكر رواية أوردها القطب الراوندي من كبار علمائنا في كتاب قيم جدا ضروري المؤمن اللي بهمه الأحاديث المختارة، المسائل اللي لها علاقة بالدعاء يتواصل مع الكتاب، اسمه الدعوات، كتاب الدعوات للقطب الراوندي. عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ترك الغيبة أحب إلى الله عز وجل من 10,000 ركعة تطوعا. ترك الغيبة، والظاهر بقرينة بعض الخصوصيات المراد الغيبة الوحدة، انه واحد مثلا اجى عباله يغتاب حب يغتاب فامتنع عن الغيبة. ترك الغيبة أحب إلى الله عز وجل من 10,000 ركعة تطوعا. طيب فإذا كان واحدنا بيدور على برامج عبادية وقايم الركض وكذا وعنده مرض من هالأمراض هذا، عقوق والدين عنده كذا، هلأ عم نحكي عن الغيبة، عنده غيبة، شو بده يصمر؟ طيب يصمر، ما هاللي بيعملون رح يحترقوا. عاد هيك بصير واحد إما يتراجع تدينه أو يتباطأ تدينه أو يراوح مكانه أو بينتكس أو يحبط، مثل واحد عم يستعمل علاج مثلا، عم ياخذ هالأدوية وبنفس الوقت الميكروب سبب المرض عم ياخذ منه كمان، عم بأول مرض وبيستعمل أدوية. المرض السابع عدم التدقيق في اللقمة الحلال. اللقمة الحلال أهميتها باختصار أنها تجعل، كما يقول أحد علمائنا، تجعل ابن الحرام وكأنه ابن حلال، واللقمة الحرام بالعكس خطورتها أنها تجعل اللقمة الحرام تجعل ابن الحلال كأنه ابن حرام. هون بدنا ننتبه للمصفي، الفلتر بالتدقيق باللقمة الحلال قد يكون مضروب، لأن الشيطان بيجي للإنسان من خلال الأهواء ورغباته وشهواته، خصوصا إذا كان مرق له عليها فترة فقر، بصير يحس أنه إذا التهم الدنيا كلها يا حرام هو بعد له، والنتيجة يصبح البعد ما بين سيرة هذا الشخص منا اللي هو ما بعرف مين منا، إن شاء الله ما نكون منهم، إن شاء الله الله يعيننا أنه ما نكون منهم، تصبح المسافة بين سيرة هذا الشخص وبين سيرة رسول الله وأهل البيت أبعد مما بين الثرى والثريا، أبعد. بصير واحد شغلته الجشع والطمع والتملك، وهو من جهة تانية يلوي رأسه كل ما سمع عن زهد أمير المؤمنين سلام الله عليه، سلام الله عليك يا أبا الحسن، لكن الشيطان اللي بقلبه هل امتلأتي وتقول هل من مزيد. برجع بأكد باللي أكدت عليه بداية الحديث عن حب المال، أنه المرفوض حب المال، تعلق بالمال، مش العمل لتحصيل المال ليصرف أكثره على العيال والآخرين، هذا مش مرفوض، مرفوض التعلق. أصلا تعبير الإمام الخميني رضوان الله عليه أنه حب الدنيا المذموم هو هذا التعلق، جهنم هي هذا التعلقات، التعلقات الغلط. وإلا مثلا حب الأكل الحلال، طبعا بده ينتبه أنه الشهوة الحلال إذا زادت تجعله ضعيفا أمام الشهوة الحرام، يعني إذا قوى شهوته بالحلال فإنه بعد مدة يصل إلى حيث بعبر الإمام الخميني برسالة لابنه: الدنيا الحلال تجر صاحبها مرغما إلى الدنيا الحرام. فبده يكون متمكن من السيطرة على الدنيا الحلال. الأمر الأخير الذي أختم به أذكره بإيجاز لي يمكن الحديث عنه بالتفصيل لاحقا إن شاء الله، ضعف المعلومات الدينية وعدم فهم مركزية التقليد. نشوف متدين لكن قصة التقليد مش واضحة عنده، بناء أنه متدين مثلا بصير يصلي مثل ما عم يصلي بيقولوا له هيك، بيسأل شيخه بيصلي، أو إذا فهم التقليد فهمه للتقليد ضعيف لأهمية التقليد، أنه غايته بياخذ هالرسالة العملية بدرس له كم حكم شرعي وانتهت القصة، وإذا مسألة تعرض لها بعدين بروح بيسأل عنها، الصلاة شك فيها أو غيره ما خلص بيصلي كيف ما كان وبعدين بيسأل وبعيدها بيقضيها. التدين الذي لا يبنى على وعي لحدود الله وموقع معرفة أن موقع حدود الله، موقع حدود الله عز وجل من التدين الصميم، صميم يعني الشيخ الفقيه العارف الكبير اللي سيد القائد بيعبر عنه كان في العرش يعني واقعا لا يمكن معرفة مقاماته، اسمه الشيخ حسين قلي الهمداني، بيقول لا سير إلى الله في كل كلي وجزئي إلا بشرع شريف. وباختصار التدين لا يمكن أن يتأتى ويتاح إذا لم يهتم الشخص بالتفقه في الدين، ولذلك كان الإمام الصادق عليه السلام يحذر أنه إذا جيء بشاب لا يتفقه في دينه سيوسعه ضربا أو ما شابه من التحذيرات. هذا الأمر إن شاء الله يأتي الحديث عنه بالتفصيل مع ذكر الحل الذي يمكننا من مواجهة هذه الأمراض إذا قدر الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا المقدس السيد القاضي القدوة قدس سره والمقدس شيخ الفقهاء العارفين الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء المواجهات في الشام، وإلى أرواح شهداء الإسلام في البحرين والعراق والباكستان والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.